إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، أولا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأتقدم بالشكر لإخواننا المشايخ الذين لبوا هذه الدعوة وجاءوا ليحاضروكم في هذا الأمر وهو الزواج في الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم وأن يسدد خطاهم. ثانيا، هذا اللقاء هو بمناسبة زفاف ابنتي سارة على من هو بمنزلة ابني الأخ سعد، وهو من طلاب العلم جزائري يعيش في فرنسا، ولكنه هاجر والحمد لله إلى بلاد المسلمين، ووالده من طلبة العلم ومن المشايخ الذين يحبهم الشيخ الألباني رحمه الله، وشيخنا أبو عبيدة يعرف والده معرفة جيدة، وله مؤلفات، هذه المؤلفات تباع في مكتبة الأثرية. أسأل الله أن يحفظه ويحفظكم جميعا. وأشكر إخواني الذين لبوا وجاءوا لحضور هذه المحاضرة، وأسأله سبحانه في علاه كما جمعنا في هذا المسجد العامر أن يجمعنا مع رسولنا الكريم في جنات النعيم. أيها الإخوة، الإسلام دين عظيم، هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. يا إخواننا اللي مسكر يقوم.
هنداي سيلفر رقمها.
هنداي سيلفر ومرسيدس. يا إخواننا اللي مسكر يقوم يا إخواننا. يا إخواننا الدرس الآن يبث على العالم كله. تفضحوناش يقول لك إخواننا في الأرض اللي بعرفوش يصفوا سياراتهم.
أعطيهم الرقم يا أخوان. قول له الرقم.
رقم السيارة.
3-6-6-3-6-8-4-6
على 16 هنداي أبو المشاكل هنداي. الإسلام دين عظيم يدلنا على كل خير، حتى على النظام، حتى كيف تصف سيارتك وتدخل المسجد تصلي. علمنا الإسلام. لا يجوز لك أن تأتي للصلاة وأن تؤذي صاحب بيت، أو أن تغلق عليه الكراج، أو أن تغلق على إنسان يكون مريض أو عنده حاجة وتأتي إلى المسجد. فالإسلام ما ترك خيرا يقربنا من رضا الله والجنة إلا وأمرنا به، وما ترك شرا يقربنا من رضا الشيطان والنار إلا وحذرنا منه. ومن الخير الذي حث عليه الإسلام الزواج. الزواج التقاء بين الذكر والأنثى، التقاء شرعي لبقاء هذا النسل، ليبقى الناس يعبدون الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. ويقول سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. والناظر إلى كثير من الأسر اليوم يرى أنهم لا يشعرون بطعم السعادة الزوجية، ومن خلال الأسئلة التي توجه عبر الهاتف وغيره إلى المشايخ يتبين أن كثيرا من الأسر لا يعرفون طعم الحياة الزوجية أبدا. والسبب أنهم بنوا هذه الحياة على معصية الله من اللحظة الأولى، أسسوا بيوتهم على معصية الله. وهذه الحياة الزوجية إذا أسست على معصية الله أن لها السعادة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه ربط بين الحياة الطيبة وبين العمل الصالح، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في ظل العمل الصالح. وربط بين حياة الضنك والهم والغم والمعاصي، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكل إنسان ينظر إن كان سعيدا في حياته الزوجية فليعلم بأن هذا ببركة الأعمال الصالحة التي يقوم بها هو وزوجته وأولاده. وإن كان يشعر بهم وغم وضنك في حياته الزوجية فليعلم أن ذلك بسبب المعاصي. فهذه سنن، مع العمل الصالح تكون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ومع المعاصي تكون حياة الضنك والهم والغم في كل شيء، وخاصة في الحياة الزوجية. الله سبحانه وتعالى جعل الزواج للسكن والطمأنينة والسعادة. الإنسان إذا دخل بيته يشعر بذلك، بهذه السعادة. والمتزوج منكم يعلم بأن كثيرا من الناس إذا رجع إلى بيته كأنه يرجع إلى جهنم، لا يريد أن يعود إلى بيته، لا يشعر بالسعادة. وكثير من الناس لا يريد أن يخرج من بيته لما يرى فيه من السعادة، لأن البيت زوجته جعلته جنة، فهو لا يريد أن يخرج من بيته إلا للضرورة. كثير من الناس إذا خرج من البيت لا يعود إلا للضرورة، وهناك من الناس لا يخرج من بيته إلا للضرورة. انظر العكس، هذا يشعر بسعادة في بيته. زوجة إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. وزوجة أخرى إذا أمرها لا تأتمر، وإذا نهاها لا تنتهي. إذا قال لها أبوك قالت له أبوك وأمك، إذا ضربها بوكس تضرب اثنين. وبعدين وصلتني أخبار إنه كثير من النساء اليوم بياخذوا دورات في الدفاع عن النفس حتى يكون الرجال على حذر، دورات للدفاع عن النفس، لأن بقول لك الأمر ما يتحمل. إذا اعتدى، إذا طول لسانه لسانها طويل، إذا طول إيده إيدها أطول. هذه ما هي حياة، هذه ما حياة زوجية. أين الحياة الزوجية التي كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة؟ أين الحياة الزوجية التي كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة؟ أين هي؟
فالمتزوج إذا أراد منكم أن يتزوج فليتق الله وليبني بيته على طاعة الله، والذي لم يتزوج حتى الآن ويريد أن يتزوج فعليه أن يتقي الله وأن يبني زواجه على طاعة الله. ما أحلى الزواج في الإسلام! ها هو إخواننا بدأ بطاعة وينتهي بطاعة، ويخرج الزوج والزوجة من بيت الله إلى بيتهم، العروس ضرب لها النساء قبل المغرب على الدف كما هو مشروع، وغنوا لها الأغاني المشروعة وأدخلوا على قلبها السرور، وهي النساء تسمع الدرس الآن، وبعد صلاة العشاء تخرج العروس والعريس من المسجد إلى بيته. لا بد من المعصية حتى نفرح. قلب يفرح بمعصية الله قلب مريض، قلب يفرح بطاعة الله قلب سليم. فوالله إننا لا نفرح بطاعة الله ونحزن إذا عصينا الله عز وجل. فيا إخوة الإسلام، الزواج في الإسلام سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة. جعله الله عز وجل يسكن الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. وكان هذا اللقاء حول الزواج في الإسلام على هذه البساطة، بعيد عن التكلفة، بعيد عن معصية الله، يبدأ بطاعة الله وينتهي بطاعة الله. أما أن يبدأ بمعصية الله وينتهي بمعصية الله فهذا مصيره الدمار. حول الزواج في الإسلام مشايخنا حفظهم الله وسددهم سيكلموننا ويحاضروننا هذه الليلة، وبعد أذان العشاء إن شاء الله نقوم بتوزيع 50 جائزة. هذه كتبي هدية مني لمن يفوز، وزعت أرقام عليكم، نأخذ من هذه الأرقام 50 رقم، كل واحد ننادى عليه رقم ويطلع يفوز. اجتهد في الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يجعلك من الفائزين في الدنيا والآخرة. والآن المشايخ هديتهم كبيرة.
هونداي أفانتي،
أبو الهونداي
أفانتي،
أفانتي لون فضي سيلفر 16 2 2 2 2 72
42
9. هذول تبعين الهونداي الله أعلم مشكلجية. طبعا أخونا أبو الشيخ علي حيحاضرنا أولا، ثم بعده كلمة للشيخ حسين، وبعدها الشيخ مشهور إن شاء الله إلى العشاء. والشيخ أبو أنس يتفضل يجي هون عشان هو هيقوم هو بنفسه بتوزيع الجوائز، حتى إن شاء الله تكون، وقصدنا أنه هو يوزع الجوائز لأنه هو شيخي وشيخ الجميع في القرآن وإجلال حملة القرآن من ديننا، عقيدة نتقرب إلى الله عز وجل بها. فهو إن شاء الله سيقوم بتوزيع الجوائز. تفضل يا شيخ أبو شيخ علي مكاني هون. الله يبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا يوم مبارك مشهود، وهذا لقاء محمود نجتمع فيه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على مائدة العلم والعلماء، نتذاكر فيه كتاب الله ونستذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأسى فيه بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. أيها الأحبة، إن الأخلاق قد وسعت كل شيء وشملت ميادين الحياة كلها، ولهذا أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. جملة، عبارة قصيرة، ولكن لو أردنا شرحها بحق وتفسيرها في الواقع لاحتجنا إلى مجلدات وأسفار. فالزواج أيها الأحبة إن خلا من الأخلاق، من الأخلاق النبوية ومن الأخلاق القرآنية، فهو زواج فاشل مكتوب عليه الشقاء والفرقة. وبالتالي ما أحوج الأزواج والزوجات والمتزوجين إلى أن يتعلموا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وخارج بيته، في معاملته صلى الله عليه وسلم مع أهله وأسرته وأصحابه وجيرانه. ولنتذكر أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل بهذا الزواج المبارك السعيد بإذن الله: ما أحوجنا أن نتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أكتفي بهذا القدر. وفيما تقدم به فضيلة الشيخ أبو إسلام حفظه الله فيه الكفاية والفائدة، وما سيدلي به مشايخنا وإخواننا وأصدقاؤنا الذين نأمل أن يفتح الله عز وجل عليهم وتنتفعون إن شاء الله بتوجيهاتهم وإرشاداتهم. والكلمة لأخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه بإخواننا وأصحابنا وأبنائنا ومشايخنا حتى نزداد محبة في ذات الله وألفة في دين الله واستقامة على شرع الله وتواصيا بالحق والصبر في دين الله. هذا اللقاء المبارك الذي نشارك أخا لنا في الله عز وجل فرحته من جهتين: من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. ولو قلت من جهة العروسين لما أبعدت، لأن العروس يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، فسعد وهو العروس الذكر من إخواننا الطيبين، نسأل الله عز وجل أن يجعل لاسمه نصيبا منه وأن يجعل له من اسمه نصيبا. ووالده رجل فاضل، أخونا الشيخ عبد القادر، عرفناه منذ أكثر من 15 عاما ولعلها تصل إلى 20، عرفناه طالبا للعلم، داعيا من دعاة السنة، حريصا، مربيا، وكاتبا مشاركا في عدد من العلوم الإسلامية، ولعل هذا الأثر منه يدل عليه. وأخونا الشيخ أبو إسلام الشيخ صالح، نسأل الله أن يجعل له من اسمه نصيبا أيضا، فالصلاح والسعد إذا اجتمعا كانت النتيجة إن شاء الله والثمرة طيبة مباركة ميمونة. فالأمل بالله عز وجل كبير أن يكون هذا الزواج فيه النور وفيه الخير وفيه الألفة وفيه تقطيع أواصر الفرقة التي توجد في أذهان كثير من الناس والمسلمين منهم، وللأسف إذ يقولون فلان من بلد كذا وفلان من بلد كذا وفلان من قبيلة كذا وفلان من عشيرة كذا، كأن الله عز وجل جعل هذه الأشياء للتقاطع والتدابر، وإنما جعلها الله عز وجل للتآلف والتحاب ولمزيد من الألفة، كما في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل من شرط في الزواج الشرعي بالنسبة للزوج أو الزوجة إلا أن يكون ذا دين، أن يكون ذا خلق وحق ويقين. أما ما هو أكثر من ذلك مما ليس له في الدين والخلق من صلة فهو إن وجد فخير وبركة، وإن لم يوجد فإنه لن يؤخر الحركة. لا أريد أن أطيل، فالوقت إلى صلاة العشاء قليل، وأكتفي بهذا القدر مشاركة لإخواننا فرحتهم وحبورهم وسعادتهم وسرورهم، وفي الحضور نفسه وحده كفاية، فكيف بكليمة نعبر فيها عن شيء من المحبة وعن شيء من المودة. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين الكريمين، فنقول مباركين لهما كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يبارك بالعروسين وبالحضور جميعا، وأن يجعل هذه الأيام في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أريد أن أذكر حقيقة بحديث عظيم يبين أثر الزوجة في المجتمع. جاء أبو الهيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: يا أبا الهيثم، هل عندك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا جاءنا سبي تأتينا. عندما يأتي السبي وأجعل رزقي تحت ظل رمحي كانت تلك الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعيد أيام المجد والسؤدب لأمتنا. فقال إذا جاءنا سبي فأتنا. فبعد فترة جاء سبي فأتي برأسين لا ثالث لهما. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم تخير اختر يا أبا الهيثم. فقال رضي الله عنه اختر لي يا رسول الله اختر لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه السلام إن المستشار مؤتمن، أنت تستشيرني وأنا مؤتمن، اختر هذا، يعني أشار إلى أحدهما وقال وإني أوصيك به فإني رأيته يصلي، أوصيك به فإني رأيته يصلي. فذهب إلى البيت فذكر القصة لزوجته رضي الله عنها لأم الهيثم. فقالت يا أبا الهيثم ما أراك بالغا وصية النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تعتقه، ما أراك بالغا وصية النبي عليه السلام إلا أن تعتقه. قال هو حر لوجه الله عز وجل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مقاعدا مؤصلا مبينا أثر هذه الزوجة من خلال حديث عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من رسول ولا بعث من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف، هذه بطانة لهذا النبي لهذا الرسول تأمر بالمعروف تدل عليه تذكره، وبطانة لا تأله خبالة عياذا بالله عز وجل، والمعصوم من عصم الله. فهنا ما هو موطن الشاهد أحبتي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بطانة النبوة، عن بطانة السلطان، لكنه في هذا المقام الذي جر هذا الكلام هو موقف أم الهيثم رضي الله عنها حينما كانت بالفعل بمثابة بطانة الخليفة، كيف لا والنساء شقائق الرجال، وكما قيل وراء كل عظيم امرأة ووراء كل شريد المرأة نفسها، المرأة لها تأثير كبير في المجتمع. فهنا عندما جاء أبو الهيثم رضي الله عنه وأخبرها بالأمر وقالت أوصيك به من باب تعظيم كلام النبي عليه السلام، من باب تذكير ما ينبغي أن يذكر به من تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون سلوكا حياتيا واقعا، قالت ما أظنك بالغا وصية النبي عليه السلام، الأوامر كثيرة والطلبات كثيرة، فإذا خالف في شيء قد تنزل به عقوبتك مثلا فتكون قد خالفت وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ما أظنك بالغا وصية النبي عليه السلام إلا أن تعتق. هذا هو تعظيم كلام النبوة في حياة الأزواج، أن يكون على منهج النبوة، على منهج السلف الصالح، على منهج السلوك العملي التطبيقي، لا على الأسلوب الثقافي النظري، وإنما كما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام بيّن منزلة البطانة للخلافة في موطن الزوجية، فهي بالفعل تحتل هذه المكانة الرفيعة والمنزلة السامية إذا هي استثمرت هذه الوظيفة. فلا بد لنا أن نتعرف مكانة المرأة ومنزلتها، وينبغي أن تكون هذه المرأة بالفعل ممن يذكر بالله عز وجل، وأن تكون حقا بطانة رشيدة سديدة تؤدي إلى طاعة الرحمن واجتناب الشيطان عياذا بالله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يجعل حياتهما سعيدة رغيدة. وأخونا وحبيبنا يعني الشيخ أبو إسلام يعني نحبه كثيرا ولا نزكي على الله أحدا لما نرى فيه ولا أحب أن أثني لأن المدح والذبح. ونسأل الله سبحانه, لكن حقيقة يعني أرغب أن أتكلم الكثير حقيقة في مرضاة الله عز وجل وتلبية لأوامر ورغبة أخي بإسلام, ولكن يعني حسبي من هذه الكلمة وقد أطلتها. نسأل الله سبحانه وتعالى قبولنا ولكم أن نبارك يعني مرة ثالثة للعروسين, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها, نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أبدأ بالمباركة السنية السنية لولدينا العروسين سارة وسعد. وانظروا إن اجتمع السرور مع السعد فماذا يترتب معهما, وكان أبوهما صالحا فأبى والد العروسين نحسبهما على صلاح, فاجتمع الخير من جميع أطرافه ولله الحمد والمنة. إخواني, أحب أن أذكر بمعان للنكاح ما ينبغي أن تغيب عن بال طالب العلم. أولا, النكاح في اللغة الدخول, فالعرب تقول نكح المطر الأرض, إذا دخل المطر الأرض. ووقع خلاف بين أهل العلم في معنى النكاح, هل هو الوطء أم العقد, وجاء القرآن بالمعنيين, وغلب علماء الشافعية والحنابلة العقد, وغلب الحنفية والمالكية الوطء. ويترتب على هذا, لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق إن نكحت فلانا, فمتى تطلق الأولى, عند العقد على الثانية أم عند وطئها؟ فعلى الخلاف المذكور في فروع كثيرة, ولا أريد أن أفصل, فقد بينت هذا مفصلا في بعض المناسبات الأخرى. المعنى الثاني, أن النكاح آية لله شرعية كونية, اجتمعت الآيتان, آية الله في شرعه وآية الله تعالى في كونه. ألا له الخلق والأمر, فالله الذي خلق هو سبحانه الذي شرع. يبدأ الرجل بحاجة للزوجة, وتكون الحاجة في قضاء الوطر والشهوة, وينتهي المآل بأن الرجل بحاجة للزوجة لتلك العلاقة الحميمة الطويلة التي قامت على دين الله عز وجل. يبدأ الأمر بالشهوة وينتهي بمعالي الأمور, فلا يمكن للرجل ولا سيما عند تقدم سنه وضعفه أن يستغني عن زوجته. الرجل يجد اللذة عند المومس, ويجد الرحمة عند الرحم, عند الأم والخالة والعمة والجدة, ولكنه لا يمكن أن يجد الرحمة مجتمعة مع الشهوة إلا عند الزوجة. فالزوجة والزواج آية كونية شرعية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا ركب الله الشهوة في الإنسان؟ ركب الله الشهوة في الإنسان ليبقى نوعه وليتكاثر. ولذا ما منع الله تعالى في كتابه الرجل من أن يأتي أهله ثم أباح له ذلك إلا ولفت نظره للولد. فقال الله عز وجل في حق الصائمين, وكان قديما من أكل أو شرب في ليالي رمضان ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر يحرم عليه الطعام والشراب وإتيان الأهل, ثم نسخ ذلك. فقال الله عز وجل في معرض آيات الصيام, قال فالآن باشروهن وابتغوا ما قدم الله لكم. الآن الأمر ممنوع, فالآن باشر يا من كنت ممنوعا، يا أيها الزوج يا من كنت ممنوعا، ائت أهلك ولكن ابتغي ما كتب الله لك مما الولد، ائت الشهوة واحتسب الولد. وكذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فإذا فلما جوز الله سبحانه وتعالى إتيان المرأة في الحرث قال وقدموا لأنفسكم، ابتغوا الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك صراحة فقال تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودودة، المرأة التي تتودد التي تتحبب، وفي هذا هي شبيهة بحور العين. تزوجوا الودودة الولود الولود. ولذا كان يقول عمر امرأة لا تلد كالحصير في البيت، امرأة لا تلد كالحصير في البيت. وبناء على هذا الاستقراء قعد الإمام الشاطبي في كتابه العظيم أصلا مهما، وبنى عليه حكما جليا، قال المقصد الأصلي في الشرع من النكاح الولد، فكل اجتماع بين ذكر وأنثى مع مصادرة الولد مسبقا بالإطلاق بينهما فهو اجتماع غير مشروع. وبناء عليه قال الذي يستقرأ الآيات يعلم علم اليقين حرمة نكاح المتعة، ويعلم علم اليقين حرمة نكاح المحلل. لماذا؟ لأن في هذين النوعين مصادرة للولد على وجه الدوام والاستمرار، ولذا هذا يخالف المقصد الأصلي للشرع من النكاح. أيهما أيسر، نكاح المتعة أم نكاح المحلل؟ نكاح المحلل ما أحل قط، ونكاح المتعة أحل. فنكاح المحلل في الشرع أعظم حرمة عند الله من نكاح المتعة، مع أن النكاحين ممنوعان في دين الله سبحانه وتعالى. وأما المقاصد التبعية للنكاح فكثيرة، أجملها ربنا جل في علاه بقوله عن النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. ولماذا يحتاج الإنسان للباس؟ فالإنسان يحتاج للباس أولا يستر العورة، ثانيا يقي الحر والبرد، ثالثا يتجمل به الإنسان. فالزوجة تتجمل بزوجها أمام أهلها وصويكباتها، وكذلك الزوج يتجمل بالمرأة وأخلاقها ودينها وحسن معاملتها. وكذلك الزواج يقي من لهيب الشهوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. فالشر قسمان منبعه أمران لا ثالث لهما، شهوة وشبهة. فإذا تزوج الإنسان غلق على نفسه باب الشهوة، وبهذا الاعتبار استكمل نصف دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأزواج وليسمعني الزوجان، يوصي فيقول فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، يتق الله في النصف الآخر. فإذا كان الزوج طالب علم والشبهات بعيدة عنه فلله الحمد والمنة، يكون الخير قد اجتمع له من جميع الأطراف وغلق عليه باب الشيطان، ولم يحصل بإذن الله تعالى إلا الخيرات والبركات. الزواج إخواني قوامه المودة والرحمة، فالمرأة ضعيفة وهن محبوسات عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتقي الله عز وجل في النساء. والكلام في فقه النكاح والزواج كثير لاحب، ولكني لا أريد أن أطيل فأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين، وأدعو لهما بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أخوة كي الراس كي رقم 14788 على 38 مسكر الطريق.
شيخ محمد الحسين العويشة. تفضل يا شيخ محمد. أنا تحفكم بالشيخ محمد. بعدها إن شاء الله الأذان، بعدين الأذان نوزع الجواز إن شاء الله. طلعنا أبوه روحناه وخلناه يحكي بعد أبوه وراح. هذا شيخ.
عنده درس عشان يكتب.
يلا. قلنا له روح عشان الولد يعرف يحكي. خليه يقعد كل مرة يقعد والولد ولا تعب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. كم منا من تمنى أن يكون وريث ذي سلطان أو مال أو نسب، وقد يكون ذلك مستحيلا. أما تشمير ساعد الجد والمثابرة ليكون الإنسان من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ممكن، وهو من تفكير العزم. إخوة الأحبة، إن العلماء هم السبيل للعمل بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون المعنى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا ورثتك العلماء فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. إخوة الأحبة، إن العلماء فضلا كبيرا، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليهم وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. أليس الله بكاف عبده؟ ومع ذلك من الله سبحانه وتعالى على العالم بصلاة من في السماوات ومن في الأرض. يقول بصلاة من في السماوات ومن في الأرض، وكذا الاستغفار. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. إخوة الأحبة، هل تطمعون بصلاة من ربكم؟ هل تطمعون بصلاة من الملائكة؟ هل تطمعون بصلاة أهل السماوات؟ هل تطمعون بصلاة أهل الأرض؟ هل تطمعون باستغفار كل شيء؟ هل تطمعون باستغفار النمل؟ هل تطمعون باستغفار النمل؟ هل تطمعون باستغفار الحيتان؟ العلم هو السبيل، العلم هو الطريق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فعلى هذا يكون أجر المجاهدين والمتصدقين والحجاج والصائمين والمصلين في صحيفة العلماء الدالين على الخير، من غير أن ينقص من أجر العاملين شيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيرا أشكر إخواننا جميعا المشايخ جزاهم الله خير، نسأل الله أن ينفع بكلامهم في العالم الإسلامي وفي غيره، وأن ينفع بكم وبحضوركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت أن يجمعنا مع رسولنا الكريم في جنات النعيم، وأن يبارك لكم جميعا في أولادكم، وأن يسعدكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة. وكما فرحتم لنا، نسأل الله أن يفرحنا بكم، وأن تكون أيام المسلم دائما فرح وسعادة، وأن يبعد عنا الهم والغم وشرار الخلق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد دائما منارة للعلم والعمل الصالح، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يكون هذا المسجد دائما علامة على الجمع والتوفيق والاتحاد والاعتصام، ولا سبيل للفرقة أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوب الذين يكيدون لهذا المسجد ولمشايخنا، أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، وأن يهديهم، وأن يهديهم إلى الحق، فالحق أحق أن يتبع. ونسأل الله أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا، وأن يسددهم، وأن يجعلهم دائما منارة علم، وأن يجعلهم دائما على الحق، حتى يخرجوا من هذه الدنيا على أحسن حال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا الذين خرجوا من هذه الدنيا، وأن يجمعنا جميعا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وإن شاء الله بعد الأذان سنسحب الأوراق الفائزة وتوزيع الجوائز، وبعد صلاة العشاء المكتبة. وبهذه المناسبة أيضا السعيدة، اليوم تم افتتاح مكتبة في المسجد، والمكتبة إن شاء الله بعد صلاة العشاء من استطاع أن يصعد إليها ليطلع ما فيها من الكتب ويعرف مواعيد الدوام والقراءة فيها فهي لكم جميعا. ووالله ما قمنا بها إلا لتكون عملا خالصا لله عز وجل إلى يوم القيامة. فها هي الكتب وها هي المكتبة، وما عليكم إلا أن تتعلموا. وقد نصحكم الشيخ محمد حسين العوائشة وبين لكم أن الخير والسعادة في الدنيا والآخرة سببه العلم. ولذلك قال بعض الصالحين: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. والعلم الذي نقصده هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. وآخر وصية وصى بها الشيخ الألباني رحمه الله، المشايخ يشهدون بذلك، قال: أوصيكم بالعمل الصالح والعلم النافع. والعمل الصالح هو ما كان لله ووافق السنة، والعلم النافع ما كان ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.